بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بالعناوين. طرابلس هادئة والحرير يغير موقفه من الجيش. السيد طرح مبادرته، فماذا عن الأطراف الأخرى؟ اتصال هاتفي قد يكون سبب مقتل عمر الأفرش. اللواء إبراهيم حددنا مكان المطرنين المخطوفين. جثث ضحايا العبارة الأندونيسية إلى لبنان الخميس. المنار في صدد وتحطيم تمثال للسيدة العذراء في إدلب. إقالة قدر جميل والمعلم الإبراهيمي، الشعب وحده يختار قيادته. أهلا بكم. على من تقرأ مزاميرك يا سيد؟ ألقى السيد خطابه الحجة وفتح بابا للخروج من نفق تعطيل الدولة وشل مؤسساتها. تلقفت قوى سياسية خطاب الحل، لكن المعطلين والمعطلين عن قراءة الوقائع وفهم المتغيرات لم يتغيروا، فقرار هواة المفرقعات السياسية ليس بيدهم، وفاقد الشيء لا يعطيه. فقدان التوازن السياسي ترجمته مواقف متقلبة لرئيس حزب المستقبل، مواقف غاضبة تحمل تارة على الجيش وتصيب جنوده برصاص أمراء المحاور، وتشيد به تارة أخرى بعد انحسار الرصاص وانتفاء الأمراء إلى الأزقة. فما عدا ما بدا حتى يتحول الجيش في نظر الحرير يوم السبت من شاهد زور إلى يد أمينة تحفظ طرابلس اليوم. تقلبات أخرى دفعت المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي للتراجع عن موقفه حول دور الرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية. فالإبراهيم الذي ينتظر تخطي اختبار الخارجية السورية ليحظى بلقاء الرئيس الأسد سمع من المعلم درسا بأن الشعب وحده صاحب الحق الحصري في اختيار قيادته. وفي الطريق نحو جنيف 2 تعثر قدر جميل فأعفي من منصبه نائبا لرئيس الوزراء السوري. البعض رد إقالة جميل إلى عقده لقاء مع دبلوماسيين أمريكيين في جنيف يوم السبت، وردته رئاسة الحكومة السورية إلى عدم متابعة جميل لواجباته وقيامه بلقاءات خارج الوطن من دون التنسيق مع الحكومة. من طرابلس نبدأ، حيث الحياة تعود تدريجيا إلى المدينة مع استكمال وحدات الجيش اللبناني انتشارها في محاور القتال التقليدية بين باب التباني وجبل محسن.
استكملت وحدات الجيش اللبناني معززة بآليات ومصفحات انتشارها الواسع في المحاور التقليدية الفاصلة بين باب التبانة وجبل محسن، تمهيدا للدخول الواسع إلى عمق المناطق التي شهدت مواجهات على مدى أسبوع كامل حصدت 13 قتيلا و90 جريحا وفق حصيلة نهائية. إسكات النار في المدينة ترافق مع رفع مخلفاتها، فعملت ورش من بلدية طرابلس على تنظيف وإزالة الركام من شارع سوريا، فيما بدأت الحياة بالعودة سريعا إلى بعض أسواقها.
لازم يصير الخطة الأمنية قبل الانفجارات حتى، لأنه بتصير بتحصل المسلحين وبتجيب الأمن.
إذا الدولة ما بتكون دولة على كل الكذب،
هذه كل مرحلة بتصير، هاي كل مرحلة هاي بفوت الجيش وبيطلع الجيش، بفوت الجيش وبيطلع الجيش وبيطلع كلها، والعرب بتنزل على شحونها.
أنا مع دخول الجيش لوين ما كان.
حلوها بقى، حلوها، سلموا على بعض بقى وشو بعدها هيك.
العطلة القصرية لجامعات المدينة ومدارسها انتهت وعاد الطلاب إلى مقاعد دراستهم.
الحمد لله ارتحنا بعد ما انتشر الجيش عندنا
والجامعة. شو بدي أقول لك، تعودنا العالم يحكينا كثير وخلص بقى ما نحكي، خلص هيك الجامعة مفتوحة علينا مشغولين
حياة تعود تدريجيا إلى طرابلس تحت أعين الجيش اللبناني والقوى الأمنية، على أمل أن تكون الخطة الأمنية الدواء الشافي لجرح المدينة النازف. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
وبعد انتشار الجيش في المدينة اعتدى مسلحون على الشاب يوسف علي ناصر من سير الضنية، وذلك خلال زيارته أقرباء له في طرابلس. المسلحون أقدموا على ضرب ناصر ضربا مبرحا بعد معرفتهم أنه ينتمي للحزب السوري القومي الاجتماعي، ثم قام أحد المسلحين بإطلاق النار على قدميه، وتعقيبا على الحادثة دعا الحزب السوري القومي الاجتماعي الدولة اللبنانية بكل أجهزتها إلى وضع حد للفلتان الأمني في طرابلس وتحرك سريعا لاعتقال المجرمين. رئيس تيار المستقبل سعد الحريري وفي محاولة منه للتراجع عن مواقفه الأخيرة التي هاجمت الجيش اللبناني وأداءه في مدينة طرابلس، اعتبر أن طرابلس عندما تكون في أيدي الجيش والقوى الأمنية الرسمية تكون في أيد أمينة، متمنيا أن تكون الإجراءات التي باشرها الجيش بداية جيدة ومطلوبة لمنع التلاعب بأمن المدينة واستقرارها. الحريري الذي أمل التعامل بحزم وشدة مع كل من يعمل على خرق الخطة الأمنية اعتبر أن تيار المستقبل وقيادته وجمهوره هم الأشد تمسكا بالدولة ودورها وبالجيش ومكانته الوطنية. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اعتبر أن من حق مدينة طرابلس أن تعيش الأمن والاستقرار كما باقي المناطق اللبنانية. وخلال ذكرى الشهيد يوسف حلاوي في بيروت دعا الشيخ قاسم فريق 14 من أذار إلى عدم تغطية المخلين بالأمن والتوقف عن التحريض المذهبي والطائفي.
تعالوا نتعاون ونتحالف ونتشارك من أجل أن نعمر البلد، لكنهم يصرون على الاتجاه الآخر، إما أن تختاروا بقاء حكومة تصريف الأعمال وإما أن تختاروا حكومة الشراكة، وغير ذلك لا تستطيعون وليس بإمكانكم أن تفرضوا شيئا، فأنتم أقلية نيابية لا تستطيع أن تدخل البلد إلى حيث تشاء. ونقول أن من حق مدينة طرابلس أن تعيش الأمن والاستقرار كما تعيش المناطق اللبنانية الأخرى، وحرام أن تبقى بهذه الصورة وبهذه الوضعية.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان عرض في قصر بعبدة التطورات الأمنية والسياسية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وانضم إلى اللقاء قائد الجيش العماد جون قهوجي، حيث استمع منه الرئيسان لمسار تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس والمراحل التي تم إنجازها حتى الآن، وكان تشديد على وجوب السير بالخطة حتى النهاية من أجل ضبط الوضع بشكل كامل وعودة الأمور إلى طبيعتها والمواطنين إلى منازلهم وحياتهم العادية. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كلف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني جمع أسماء المتورطين في أحداث طرابلس. المنار تستعرض أسماء أبرز قادة المحاور المعروفين إعلاميا ولدى الأجهزة الأمنية.
مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر كلف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إجراء التحقيقات الأولية وجمع المعلومات وأسماء المتورطين في أحداث طرابلس الأخيرة، خصوصا أن بعض الأسماء بات معروفا.
احنا في مدينة طرابلس وخصوصا باب التكليف.
تكليفي بمعرفة المعلومة. المسلحون وقادتهم في طرابلس معروفون بالصوت والصورة والاسم والشهرة واللقب، أغلبيتهم إن لم يكن كلهم ظهرت صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى صفحات الصحف، فمن هم أبرز قادة المجموعات المسلحة على محاور القتال؟ سعد المصري قائد محور ستاركو ويترأس أكثر من 100 مسلح، حسام الصبار قائد محاور يوزع نحو 300 من عناصره على محاور عدة بين طلعت العمر وطلعت السيدي، سمير المصري قائد محور يمتد من الشعراني وسكنة طرابلس العسكرية إلى طريق الريفة وبإمرته 200 مقاتل، زياد علوكي قائد محور حارة البرانية ويضم أكثر من 150 مسلحا، الملقب حبيبو قائد محور الشعران الأول عدد المقاتلين في صفوفه غير محدد، أبو عبد القادر وأبو حزيكي وأبو علي قادة محور الشعران الثاني، مقاتلو هذا المحور يبلغ عددهم نحو 70 مسلحا، عامر أريش قائد محوري المنكوبين والملولة يبلغ عدد مسلحيه 60، شادي جبارة قائد محور بعل الدراويش يعمل بإمرته ما يقارب 40 مسلحا، جولان طبوش محمد الجندح قائد محور ستاكو 2 في منطقة التباني ينضوي تحت إمرتهما نحو 25 مسلحا، جهاد الدندشلي أبو تيمور قائد محور الريفا لديه عدد لا بأس به من المسلحين، ومن قادة المحاور أيضا أبو منير خلف الزعبي في التباني، علي قاسم في البكار، زياد ديري في القبة، ربيع الظاهر شقيق النائب خالد الظاهر والضابط المتقاعد عميد حمود في المنكوبين وهو يعتبر المسؤول العسكري لحزب المستقبل في طرابلس. هذه عينة من متزعمي المسلحين في طرابلس الذين يشكلون المحركات التي تشغل المحاور بمن فيها من عناصر. السير والصور بمثابة إخبار برسم القضاء وعملية البحث والتحري لا تحتاج كثير عناء.
كيف تلقفت القوى السياسية اللبنانية مبادرة الأمين العام لحزب الله حول تشكيل حكومة وفق صيغة 996، وما هو الأساس الذي عليه قبلت أو رفضت؟
ما الذي يحول دون تشكيل الحكومة؟ ما الذي يحول دون التشريع في مجلس النواب؟ ما الذي يحول دون الحوار الوطني؟ ما الذي يحول دون انطلاق العجلة الاقتصادية في البلاد؟ عناوين تلخص ما أثاره الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير. فلبنان الدولة ولبنان الشعب يحتاج إلى حكومة، والحكومة تحتاج إلى توافق، والتوافق مفتاحه أغلبيتان متعادلتان وأقلية، أي 996، مبادرة صريحة أطلقها السيد نصر الله. فيها الحل يقول البعض، ومن هذا البعض رئاسة الجمهورية.
طالما هي عنوان جامعة وعادلة لا يعترض عليها المهم التوافق بين القوى السياسية. الرئيس بوافق على 88، بوافق على 996، المهم حاجة البلد لهذه الحكومة، وعلى الرئيس المكلف أن ينشط وعلى القوى السياسية أن تواكب وتساعد الرئيس المكلف.
الحزب التقدمي الاشتراكي يشكل عنصرا حاسما في تسويق الصيغة التوافقية التي يمكن أن تؤمن ولادة الحكومة في وقت يحتاج فيه لبنان إلى مؤسساته الدستورية لتنظم الخلافات وتدير شؤون البلاد.
علينا أن نعود جميعا إلى المؤسسات لنعالج قضايانا لنتعامل معها من ضمن القوانين ومن ضمن الدستور. وأعتقد مهما طالت أي أزمة سياسية، هذا الملاذ الأخير إلى كل اللبنانيين، وهذا الملاذ الأخير لكل القوى السياسية اللبنانية. لا ملاذ آخر سوى الدولة، لا ملاذ آخر سوى المؤسسات الحكومية. اليوم مجلس النواب، انتخابات رئاسة الجمهورية أيضا بشكل طبيعي وفي وقته، وبالتالي أن نعيد الحركة السياسية إلى طبيعتها. المطلوب اليوم إرادة مشتركة من الجميع لتشكيل حكومة. هذه الإرادة بعيدا عن أي تسجيل للنقاط وبعيدا عن أي انتصارات على هذا الفريق في وجه فريق آخر.
الإيجابية الوسطية كما يمكن وصفها غير كافية. لفريق 14 أذار وتحديدا المكون المستقبلي دور أساسي لنجاح أي مبادرة سياسية ولاسيما حكوميا، ولكن لا يبدو أن الأخير قد اتخذ قرارا بعد بفصل المسار السياسي اللبناني عن الرهانات الإقليمية.
نحن الحقيقة كنا متوقع من السيد حسن نصر الله يعلن بهذا الخطاب سحب قوته من سوريا والتزامه بإعلان بعبدة ومد يده لشركائه في الوطن لتشكيل حكومة وتحسين البلد والخروج من المأزق الذي نعيشه. للأسف اللي شفناه هو العكس تماما، هو التباهي بما يحصل بسوريا وكأنه انتصار، طبعا بالمفهوم طبعا انتصار، ودعوة فريقنا إلى الاستسلام ورفع الراية البيض.
إذن ثمة من لا يريد الاعتراف بمطار بلاده الرسمي ويصر على ربط مصير لبنان السياسي بالأزمة السورية. باختصار، الأزمات في لبنان مستمرة على غير صعيد، وما عليك إلا أن تفتش على آتي 14 أذار ومصدرها.
أما في الموضوع الأمني فلماذا لا يجتمع مجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة بملاحقة المتورطين في تفخيخ السيارات ومداهمة أماكن وجودهم؟
المسؤولية الوطنية تفترض منع حصول التفجير والقيام بكل الخطوات والإجراءات الحاسمة لمنع حصول تفجير في أي منطقة وفي أي مكان في لبنان.
المسؤولية الوطنية إذن، وخصوصا أن الأمر يتعلق بأمن الناس والوطن، وأن المجموعات المسؤولة عن التفجيرات باتت معروفة بالأسماء وساحة حركتها. وليس الادعاء الأخير على الموقوفين محمد الأطرش والتركي محمد أردمير إلا خير دليل، وذلك بتهمة تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتحضير سيارات مفخخة وزرعها في أماكن سكنية مختلفة، وأن إحدى السيارات المفخخة هي تلك التي ضبطت في منطقة المعمورة قبل تفجيرها. مصادر أمنية كشفت للمنار مزيدا من المعلومات المتعلقة بعمل هذه المجموعة الإرهابية،
ففي جديد اعترافات الموقوفين محمد الأطرش ومحمد أردمير أنهما كانا في سيارة خلف سيارة متزعم المجموعة عمر الأطرش المفخخة عندما ترجل المدعو سامر الحجيري من سيارة عمر الأطرش لإزالة حجارة كانت على الطريق في منطقة النعيمات. وفي الأثناء انفجرت السيارة بالأطرش فقتل وسامر الحجيري. ورجحت مصادر أمنية أن يكون الانفجار ناتجا عن خلل في طلب الهاتف الخلوي الموصول بالعبوات الموجودة في السيارة. يضاف إلى ذلك الاعترافات التي نشرتها قيادة الجيش عن مخططات الموقوفين ليكتمل مشهد الجريمة بعناصره الأساسية. فما الذي يمنع الدولة من ضرب هذه المخططات الإرهابية قبل لحظة التنفيذ؟ وهل نوع كهذا من الملفات يحتمل التأجيل؟
هناك سيارات مفخخة موجودة في بعض الأماكن الآن في لبنان. الدولة معنية، مش ما نقعد نحكي مع بعضنا بالإعلام. هل يجتمع مجلس وزراء تطلع العالم تقول وين وكيف وبالأسماء وبالأماكن؟ مش بعد ما تطلع المتفجرة من نشوف مين فجر ونحول على القضاء ونحاسب.
في سوريا أكد وزير الخارجية وليد المعلم استعداد بلاده للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 انطلاقا من حق الشعب السوري الحصري في رسم مستقبله السياسي. موقف المعلم جاء خلال استقبال المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي في دمشق.
الكلام اللي أقوله دائما وهو أننا نحن نحضر لمؤتمر جنيف، ومؤتمر جنيف هو أساسا لقاء بين الأطراف السورية، والأطراف السورية هي التي ستحدد المرحلة الانتقالية وما بعد الحرب، المرحلة الانتقالية وليس أنا. فما نشر في الصحف العربية كان غير دقيق وليست ترجمة دقيقة لما قلته في مجلة جنيف.
أطل الإبراهيمي على جموع الصحفيين المنتظرين خارجا يودي به اليد من ذلك. لعل الرجل قصد من وراء هذا التوضيح ضمان استمرار الزخم لسلسلة اللقاءات التي بدأها في سوريا والتي كان للمعارضة نصيب وافر منها.
نحن من الذين بشرنا الناس بجنيف 2 منذ فترة طويلة، ولكن هذا لا يعني بأن سنقل وعد محدد، لأننا كما قلنا نحن نؤمن بأن جنيف 2 سيعقد، ولكن على أن يكون محطة ومفصل لإطلاق عملية سياسية وليس لإنجاز عملية سياسية، وبالتالي يجب أن نؤمن سبل نجاح وبيئة موضوعية لإطلاق عملية سياسية حقيقية في سوريا.
لا، الجواء أن دوما نحن لقاءاتنا مع سيد الأخضر إبراهيم إيجابية. في جولته الإقليمية أعلن بأن كان أجواء إيجابية من جميع الدول التي التقى بها.
أجواء النقاشات كانت إيجابية كما ذكرت أوساط معارضة الداخل، معارضة أبدت للمبعوث الأممي تخوفها من رغبة إقليمية تريد أن يصبح الائتلاف المعارض ولي أمرها والناطق باسم هواجسها.
الائتلاف بسبب دخول الأمريكي أصبح أمر واقع، وأنا أعني ائتلاف فرضها أصبح أمر واقع، وللأسف كل ما له في أجنحة من أعضاء الطرف بسبب مثل ما قلت لك لسعودية.
ركزنا على عدد من النقاط. أولا مطلوب تركيز الجهد العالمي على الأطراف التي لا تعيد إنتاج الأزمة، على الأطراف التي تشكل صمام أمان بصراحة الخروج من الأزمة، بشكل خاص الكتل الاجتماعي الشعبي الواسعة وهذه التعبيرات السياسية السلمية.
موكب الإبراهيمي انطلق باتجاه وزارة الخارجية حيث انتظرته مباحثات مرتقبة جمعته مع الوزير المعلم، مباحثات من شأنها ربما أن تمهد الطريق لزيارة القصر الجمهوري.
بانتظار ما ستؤول إليه اجتماعات الإبراهيمي مع أركان القيادة السورية، تبدو لقاءاته مع المعارضة مثمرة وفق توصيف هذه الأخيرة، لكن العبرة دائما تبقى في الخواتيم. محمد عيد، قناة المنارة، دمشق.
من جهة أخرى أعفى الرئيس السوري بشار الأسد نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية قدري جميل من منصبه، وأوضحت وكالة الأنباء السورية أن إعفاء جميل جاء نتيجة غيابه عن مقر عمله دون إذن مسبق وعدم متابعته لواجباته المكلف فيها كنائب اقتصادي في ظل الظروف القائمة في البلاد. وأشارت ثانى إلى أن سبب الإعفاء أيضا يعود لقيام قدري جميل بنشاطات ولقاءات خارج الوطن دون التنسيق مع الحكومة وتجاوزه العمل المؤسساتي والهيكلي العام للدولة. نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو قالت إنها لمقاتلين من جبهة النصرة هاجموا بعض منازل المسيحيين في ريف إدلب وحطموا تمثالا للسيدة مريم العذراء عليها السلام.
لن يعبد بأرض الشام سوى الله ولن يقم إلا حكم الله.
استكمالا لمسلسل الاعتداءات على الأماكن الدينية في سوريا، أقدمت مجموعات مسلحة متشددة على تحطيم تمثال للسيدة مريم العذراء عليها السلام في ريف إدلب. علما أن قدسيتها لا تختص بديانة دون أخرى سواء لدى المسيحيين أو المسلمين. وقد عرضت وسائل التواصل الاجتماعي شريطا يظهر استهداف المسلحين لتمثال السيدة العذراء عليها السلام بعدما قاموا بسرقة منازل وحرق ممتلكات وتهجير الآمنين. وتستمر في الأثناء الاشتباكات بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي ومسلحي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش ومعها مجموعات مسلحة أخرى في ريف حلب الشمالي وفي محافظة الحسكة. مصادر إعلامية كردية ذكرت أن الاشتباكات في منطقة جلبل القريبة من مدينة عفرين أدت إلى مقتل أكثر من 37 مسلحا من جماعة داعش. وأفادت الأنباء أيضا عن مقتل المدعو أبو النور الذي يوصف بأنه أمير كتيبة ما يسمى ضياء الإسلام التابعة لحركة الشام. المرصد السوري المعارض أكد أن المقاتلين الأكراد سيطروا على 4 قرى جديدة في الحسكة وأنهم يواصلون التحرك باتجاه مناطق تمركز أخرى لمسلحي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في ريف ناحية الجوادية. وقد أجبر هذا التراجع قائد ما يسمى لواء التوحيد والجهاد في الحسكة على تسليم أسلحته إلى المقاتلين الأكراد في تلك المنطقة بمساندة وتسهيل من عشائر عربية موجودة في الحسكة. كذلك دارت اشتباكات في محيط مدينتين نب والزهراء بريف حلب. وافاد مركز التوقيت الاعلامي ان 6 مسلحين قتلوا واصيب عدد اخر بجروح خلال صد هجوم شنته المجموعات المسلحه على مدينه الزهراء.
وبعد استعادة الجيش السوري بلدة صدد التاريخية في ريف حمص، جالت كاميرا المنار على البلدة مسجلة شهادات اهلها عن ممارسة المسلحين خلال احتلالهم للبلدة.
فتح الجيش السوري أبواب الأمان لأهالي صدد في ريف حمص، هذه البلدة التي استفاقت منذ أيام على هجوم من مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في غاية منهم حسب ما يتضح المشهد للتخريب والتدمير. ليس إلا
أول شغلة بلشوا المؤسسات المرافق العامة، خربوا كل شيء، بلشوا بالمخفر، قتلوا شرطة، مدير ناحية من 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 أشرف من عليها صوبوه، انتقلوا على البريد مقسم خربوه، راحوا مؤسسة كهرباء خربوها، ما خلوا شيء بهالبلد. صحيح
استعملوا أسلوب يحتموا بالمدنيين، المدني اللي بده يطلع من بيته استعملته الإرهابيين لحتى يحتموا بالولاد الصغار.
مدرسة البلدة وكتبها، المستشفى، المؤسسات الرسمية، منازل المواطنين ومحالهم التجارية هي الأماكن التي استهدفها المسلحون في صدد. اعتداءات المسلحين على هذه البلدة برمزيتها كانت حلقة في مسلسل ممارسات هؤلاء، ولم يكن تدمير تمثال السيدة العذراء عليها السلام في البلدة آخر ارتكاباتهم.
عملوا كتير ارهاب وخربوا البيوت ونهبوا البيوت ونهبوا المحلات، وهي قدام عيونكم المحلات ومحلات اخي انطون الخوري كله انتهب وكله، يا اخي ناس ما بتعرف الله ولا عندها ضمير، وجات على محل غلط وبعون الله بقوة الجيش العربي السوري كله طلع.
لم يتأخر الجيش السوري على استعادة صدد لعملية عسكرية توضح فيها اثار الرصاص مدى اصرار الجيش على طرد المسلحين. المسلحون الذين تركوا خلفهم متفجراتهم المختلفة ومنها سيارة مفخخة بكميات كبيرة من مادة التي ان تي.
قامت عناصر الجيش والقوات المسلحة بملاحقة حلول المجموعات الإرهابية المسلحة في قرية صدد، ومن إحدى السيارات المفخخة في قرية صدد التي قامت عناصر الهندسة بتفكيكها بالكامل.
العيش المشترك والتنوع الديني في سوريا بات يغضب المسلحين ومن يدعمهم من الغاضبين. سومر حاتم، قناة المنار.
في موقف لافت حث مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الشبان السعوديين على عدم الذهاب للقتال في سوريا، ونقل صحيفة الحياة عن آل الشيخ قوله إنه من الخطأ على السعوديين خوض الحرب في سوريا وإن ذلك ليس فرض عين، وأضاف أنا لا أنصح بالذهاب إلى هناك خصوصا إذا كان الشبان لا يعلمون الغاية من ذلك. وتوجه المفتي السعودي إلى الدعاة بتقوى الله وبعدم التغرير بالشباب واستغلال ضعفهم وقلة بصيرتهم ليزج بهم في الهاوية بحسب تعبيره. كشفت صحيفة معاريف أن إسرائيل تعتبر الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في مجال التنصت. في المقابل ذكرت الصحيفة أن اتصالات المسؤولين الإسرائيليين معرضة للتنصت من قبل روسيا والولايات المتحدة وإيران وحزب الله.
إسرائيل هي الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة في مجال التنصت. هذا ما كشفته صحيفة معاريف الإسرائيلية على خلفية تنصت الولايات المتحدة على العديد من رؤساء الدول والحكومات ومن بينهم عدد من حلفاء واشنطن. معاريف التي قدمت عرضا عن قدرات إسرائيل في مجال تكنولوجيا التنصت أوضحت أن إسرائيل سبقت الولايات المتحدة من الناحية التكنولوجية في العديد من المجالات المتعلقة بالتنصت، ذلك لأن وحدة التنصت الأساسية التابعة للاستخبارات العسكرية والمعروفة بوحدة 800,200 وشركات التكنولوجيا الإسرائيلية لاءمت نفسها مع واقع الاتصالات المتغير في العقدين الماضيين، فلم يعد هناك تنصت سلكي على المحادثات الهاتفية أو شبكات الاتصال العسكرية، إنما يتم استخدام تكنولوجيا أكثر تطورا بحسب الصحيفة التي أقرت بأن تحدي التنصت بات مضاعفا لأن الأهداف والناس العاديين باتوا يستعملون الهواتف الخلوية والرسائل القصيرة والعديد من خدمات الاتصال التي تتيحها شبكة الإنترنت. يشار إلى أن إسرائيل كانت زرعت العديد من العملاء في شبكات الاتصال في لبنان ولديها مواقع متخصصة في هذا المجال على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية. الصحيفة وصفت هذا التحدي بأنه يفوق القدرات البشرية، لذا طور الخبراء الإسرائيليون تكنولوجيا نوعية عبر تزويد الحواسيب بالقدرة على العمل الاستخباري والعثور من بين ملايين المكالمات ومليارات الكلمات في الإنترنت على الرسائل والمكالمات التي يمكن أن تكون لها قيمة. معاريف اعتبرت أن إسرائيل تشكل هدفا لعمليات التنصت، وأن الافتراض في إسرائيل هو أن كل مكالمة أمنية أو سياسية غير مشفرة يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون تخضع للتنصت من قبل الولايات المتحدة وروسيا وكذلك من قبل إيران وحزب الله.
في جنوب لبنان اجتازت قوة مشاة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي الخط التقني في منطقة الوزاني، وقامت بتثبيت جهاز تصوير واستشعار قادر على البث مقابل المتنزهات في المنطقة على بعد 200 متر من السياج. وفي العباسية اجتاز 7 جنود إسرائيليين بحماية آليتي هامر عسكريتين الخط التقني، وقاموا بعملية تفتيش لأرض متحفظ عليها لبنانيا. نتابع تقديم هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. دعا تكتل التغيير والإصلاح إلى إيلاء الأهمية اللازمة لقضية المخفيين قصرا والمفقودين. وفي بيان بعد اجتماع الأسبوع تلاه النائب إبراهيم كنعان طالب التكتل بفصل العمل التشريعي عن الاصطفافات السياسية والإسراع في عقد جلسة حكومية تناقش ملف النفط.
التكتل بادر وبادر بطرح واضح، وسنكمل هالمبادرة هاي على أمل أنه نقدر نحقق عودة إلى المجلس النيابي، عودة حسب الأصول وحسب النظام إلى المجلس النيابي إلى هيئته العامة، كمان اجتماع الحكومة والتحضير لسائر الاستحقاقات المقبلة من رئاسية وغيرها على خلفية رفض الفراغ ورفض التمديد.
وزارة العدل أرسلت مشروع مرسوم بعد ما تشاورت مع الأهالي، مشروع مرسوم لإنشاء الهيئة المستقلة للمخفيين قصرا والمفقودين.
حملت كتلة المستقبل النيابية الأجهزة الأمنية مسؤولية حفظ الأمن وحماية المواطنين على الأراضي اللبنانية كافة. وبعد اجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط تخوفت الكتلة من أن يكون التحسن الأمني في طرابلس هدنة عابرة يمهد لحدث أمني أكبر.
توقفت الكتلة أمام التدهور الأمني الذي عاشته أحياء مدينة طرابلس، ورحبت الكتلة ببعض بوادر تحسن الوضع الأمني الحاصل في أعقاب الإجراءات الأمنية الأخيرة، إلا أن القلق ما زال يساور الكتلة من أن يكون هذا التحسن عبارة عن هدنة عابرة يجري التحضير خلالها لإطلاق جولة جديدة من العنف والقتال.
أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن نزول عناصر المديرية على الأرض في خدمة اللبنانيين ليس خارج الصلاحيات إنما خارج المألوف، كاشفا عن تقدم في ملف المطرمين المخطوفين وعن عمل كبير في موضوع طرابلس هذا الأسبوع.
للأمن العام شرف المساهمة في تنفيذ الخطط الأمنية من أجل الاستقرار. بهذا الموقف وفي سلسلة لقاءات مع ضباط المديرية اختار المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الرد على مشاركة المديرية في الحواجز الأمنية. وأضاف إبراهيم: انتقدوا مشاركتنا في الحواجز في الضاحية الجنوبية والشمال، لكنهم لا يعلمون أن ذلك من صلب صلاحياتنا، لكنه خارج المألوف. أصبح دورنا على الصعيدين الأمني والأمن السياسي موجودا بفعالية، ولكن في خدمة كل اللبنانيين. وتابع اللواء إبراهيم بالتأكيد أن المديرية تأخذ دورها وفقا للأنظمة والقوانين والصلاحيات، ولا سيما أن دور المديرية غير محصور بجوازات السفر أو التأشيرات. اللواء إبراهيم رأى أن ما يجري في طرابلس عار على الجميع، كل يوم يموت الأبرياء والدولة تقف كأنها عاجزة، متمنيا أن لا تنعكس الأمور على مناطق أخرى، مع التأكيد أن الأمور ما زالت تحت السيطرة. وأضاف: هذا الأسبوع سنقوم بعمل كبير في موضوع طرابلس ونتابع الأمور في غيرها بشكل كبير. وكشف المدير العام للأمن العام أن من المهام الأساسية للمديرية بعد إنهاء ملف مخطوفي أعزاز الذي استمر سنة ونصف السنة هو موضوع المطرمين المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا إبراهيم. وتمكننا، تابع إبراهيم، منذ حوالي شهر من التواصل مع أحد الأشخاص الذي حدد لنا مكان احتجاز المطرمين، وبدأنا المفاوضات على هذا الأساس. وإذ رفض تحديد وقت لتأمين إطلاقهما قال: إننا أصبحنا بطريقة غير مباشرة على تواصل مع الجهة الخاطفة، وهذه نقطة أساسية نستطيع أن ننطلق منها لتحقيق النتائج.
في وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماع لبحث مشاركة الأطفال في معارك طرابلس.
على ضوء تكرار مشاهد الأطفال المسلحين في مدن لبنانية عدة وخاصة في طرابلس، قررت الجهات الرسمية المعنية التحرك بوجه هذه المشاهد المسيئة للطفولة وللبنان. وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فعور صوب نحو أساس المشكلة: الأهل الذين يستخدمون أطفالهم للقتال في المعارك.
إذا كان فعلا في أهالي عم يشركوا أطفالهم بالمعارك، فهؤلاء الأهالي يجب أن يلاحقوا أمام القانون. طبعا مجرد أن يكون حامل سلاح لازم يتلاحق أمام القانون. واتفقنا مع معالي وزير العدل سنزود بكل الوثائق حول الاعتداء على الحفلتين، حول الأطفال اللي تم تصويرهم بوسائل الإعلام، أو حول المعلومات التي لدينا على الأطفال يتم إشراكهم أو يتم تظهيرهم بالإعلام بأنه يشتركوا بالمعارك، لكي تقوم النيابات العامة بواجباتها في هذا الأمر. سيتم الادعاء أهل أو غير أهل.
أما معالجة هذه الظاهرة بحسب وزير الداخلية مروان شربل فبمد يد الإنماء إلى طرابلس منعا لإنشاء جيل فاسد.
بيحمل برودة أو لأهله مثلا بيحلوا يشحد على الطريق عمره 9 سنين أو 8 سنين، يا هذا كله طبعا مصدر فقر، ما في شك. بس علينا نحن كمان انه نهتم بهالموضوع هذا مشان ما يكون هالجيل هذا اللي بده بكره بعدين يصير جيل شباب يكون جيل فاسد للمجتمع.
كلام ابو فعور وشربل اتى اثر لقاء جمعهما مع كل من وزير العدل شكيب قرضاوي ورئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة جيلبرت زوين لتدارس سلسلة من الاجراءات تهدف الى حماية الاطفال في لبنان عامة وطرابلس خاصة.
عرض المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي آخر المستجدات السياسية والأمنية مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي.
زار المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي وعرض معه آخر المستجدات على الساحة السياسية والإقليمية. بلامبلي نفى أي مخطط عن نقل نفايات كيميائية سورية إلى لبنان ودعا كل الأطراف اللبنانية إلى الالتزام بضبط النفس خصوصا في ظل التطورات في سوريا.
الأمم المتحدة ليس لديها أي علم بأي خطط من هذا القبيل أو من قبيل يعني تدمير أسلحة كيماوية سوريا داخل لبنان، وخاصة في ظل التطورات في سوريا. يجب على كافة الأطراف في لبنان الالتزام بضبط النفس والتصرف لصالح لبنان.
بلامبلي عرض المستجدات السياسية مع مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي الذي انتقد البيان الأخير للأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالقرار 1559 معتبرا أنه يفتقر إلى الدقة والموضوعية، وشدد الموسوي على ضرورة أن يترجم المجتمع الدولي وعوده تجاه النازحين السوريين.
تبلغ وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور من القائمة بأعمال السفارة اللبنانية في جاكرتا جوانا قزدي أن الجثامين العائدة للغرق اللبنانيين في أندونيسيا وعددهم 33 ستصل إلى لبنان يوم الخميس المقبل الساعة 12:30 ظهرا برفقة وفد الهيئة العليا للإغاثة. أقيم في فندق جولدن توليب في بيروت تقبل تعازي بالعماد الركن في الجيش السوري جامع جامع بحضور السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي وأركان السفارة. قدم التعازي وفد من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام حسين الخليل والنائب علي عمار إضافة إلى عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وحشد من الشخصيات السياسية والحزبية والأمنية. أهالي بلدة فليوة يتبارون لقطاف أكبر حبة زيتون ويحتفلون بمهرجان الزيتون الأول في بلدتهم.
بعجلة وحماسة كبيرتين مدت النسوة أيديهن إلى أغصان الزيتون لقطافها ومن ثم كيلها في الميزان، والهدف الفوز بمسابقة أسرع قطاف للزيتون. أهالي بلدة فليوة البقاعية تباروا أيضا في إيجاد أكبر حبة زيتون، أما أطفال البلدة فرسم كل منهم شجرة زيتون لتتبارى على منصب اللوحة الأجمل. المهرجان رعاه وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحش حسن الذي جال في أرجاء المعرض واطلع على ما يضم من أدوات زراعية حديثة وقديمة وأدوات لقطاف الزيتون بالإضافة إلى المنتوجات الزراعية والصابون.
كم عندك شجرة؟ عنده مثلا دونومين ثلاثة بيجي الامتحان نحن بنشتريله بنعطيه قطافتين ثلاثة أربعة خمسة بنحطهم بالامتحان بتدوروه بالدور بتقطف زيتوناتك بتحط بينزلوا على شبك بيقعوا يعني من الزيتونة على الشبك بواسطة القطافة ما بيصير لهم شيء بتحملهم وبتاخذهم على المعصر.
إننا باتحاد بلديات الشلال نشجع وندعم زراعة الزيتون بشكل خاص والزراعات الأخرى بشكل عام، وندعو الأخوة المزارعين إلى الاستفادة من التقنيات الحديثة في الري والإنتاج والتوضيب والتخزين.
وفي ختام المهرجان دعي المشاركون إلى فطور كروي جرى خلاله تقديم قنينة زيت لكل مشارك.
سلسلة من النشاطات والأخبار المحلية في التقرير التالي.
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناظم الخوري ما أثير أخيرا حول دخول نفايات كيميائية إلى لبنان، حيث تبين أن لا صحة لذلك ولبنان يرفض مثل هذا الأمر. سليمان استقبل أيضا النائب البطريركي العام المطرامبول الصياح وفد لجنة المتابعة النيابية المنبثقة عن اللقاء الماروني الموسع الذي أطلعه على أعمال اللجنة، ومن زوار الرئيس سليمان النواب روبير غانم هنري حلو وأنطوان سعد إضافة إلى رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي. تابع الرئيس نجيب ميقاتي مع زواره شؤونا دبلوماسية وسياسية، حيث استقبل في السراي الحكومي سفير السودان أحمد حسن محمد، كما استقبل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور وفد اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديمقراطي إضافة إلى وفد من حزب الكفاءة. أشاد رئيس الجمهورية السابق العمادي من لحود بكلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي رأى فيها تشخيصا موضعيا للداء اللبناني المتمثل بتعطيل الدولة وضرب الاستقرار الأمني. كلام لحود جاء خلال استقباله النائب السابق غسان الأشقر. نبه رئيس حزب الكتائب أمين جميل من خطورة منطق الشروط والشروط المضادة الذي يشل البلد ويعيق تشكيل الحكومة. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من نقابة المحررين برئاسة النقيب اليسعون. عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب محمد قباني خصصت للبحث في موضوع التنقيب عن النفط والغاز. عقدت قيادتا حركة أمل وحزب الله اجتماعا في إطار لقائهما الدوري في مقر قيادة إقليم جبل لبنان، حيث جرى عرض للأوضاع السياسية والأمنية العامة في البلاد والتحضيرات لإحياء ذكرى عاشوراء لهذا العام. عقد سفير كوبا في لبنان لقاء صحفيا في مقر السفارة الجديدة في الحازمية، توجه فيها بالشكر إلى الشعب والسلطات اللبنانية لدعمهما تاريخيا مشروع القرار الكوبي ضد الحصار في الأمم المتحدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. طقس خريفي جاف نسبيا يسيطر على لبنان حتى يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يتحول الجو إلى غائم جزئيا. طقس الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في درجات الحرارة نهارا، بينما تنخفض ليلا وخاصة على الجبال. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 14 و20 درجة على الساحل 6 بالأرز ومن 8 إلى 17 في البقاع والداخل. الضغط الجوي اليوم الغد يسجل 762 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 20 و50%. الرياح في لبنان شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما سرعتها فتتراوح بين 10 و30 كيلومتر في الساعة. موج البحر منخفض الارتفاع وحرارة سطح المياه 23 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد، وننطلق معكم اليوم مشاهدينا من النبطية و23 درجة، 17 لشبعة، 27 في صور. نتحول إلى جزين 20 درجة، 22 لرشية، 27 في زحلة. نزور بيروت و28 درجة، 26 لجبيل، 26 أيضا لبعلبك، وختام الجولة عند الهرمل مع 27 درجة. إذا مشاهدينا الكرام، طقس الغد في لبنان مشمس إلى قليل الغيوم مع استقرار في الحرارة نهارا بينما تنخفض ليلا. أقصى درجات الحرارة تسجل غدا 22 درجة وأدنها 19 درجة. طقس يوم الخميس سيشهد استقرار في الجو وفي درجات الحرارة، يصل أقصاها نهار الجمعة إلى 26 درجة مع طقس مشمس وصافي. شكرا مشاهدينا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إعادة للعناوين. طرابلس هادئة والحريري يغير موقفه من الجيش. السيد طرح مبادرته، فماذا عن الأطراف الأخرى؟ نعتذر لهذا الخلل. وعلى كل، لمتابعة المزيد من أخبارنا زور موقعنا الإلكتروني almanar.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.